أهلاً وسهلاً بكم مع حلقة جديدة من حلقات ميراث نبي صلى الله عليه وسلم.
الله يا الله.
تعالوا يعني نرجع لميراث النبي صلى الله عليه وسلم، نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، والموقف هذا ليس بعيداً عن موقف ذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جالسون، وإذا بالشاب يسأل سؤالا غريبا، يفاجئ الحاضرون بسؤال غريب لا يمكن أن يخطر على بالنا. فإذا بالشاب يقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. حتى أن الصحابة ما تحملوا فزجروه ونهروه: مه يعني ما هذا السؤال؟ اختصار مه يعني ما هذا السؤال؟ ما هذا الكلام؟ كيف تقول هذا الكلام؟ كيف تجرؤ أن تقول لنا هذا الكلام؟ فالصحابة يعني ضاقت أنفسهم بسؤال هذا الشاب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره بهذه الطريقة: ائذن لي بالزنا. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا بحبيبنا وقدوتنا ومهجة قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه، بكل ما أوتي من رقة ولطف وعلم وتأديب وتهذيب عليه الصلاة والسلام. وإذا به أول، لاحظوا أو كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الموقف. أول خطوة انتصر لهذا الشاب فقال للصحابة: دعوه، ها دعوه. ثم لاحظ الخطوة الثانية، قال له: أدنه. فدنا حتى أصبح قريبا منه. وربما أيضا أدنه يعني كأنه يريد الجلسة خاصة بينه وبين ذلك الشاب. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره حوارا جميلا يثير فيه عقله وتفكيره، هذه خطوة ثالثة. ثم أيضا يعني حوار النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال: أتحبه لأمك؟ أتحبه لأمك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لخالتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. فأخذ النبي يحاوره كل مرة بنوع من أنواع المحارم. جاءت الخطوة الرابعة، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، على صدر الشاب، ضرب بيده على صدره، ثم دعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يا سلام، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ما هي النتيجة؟ وإذا بالشاب يقول: ها، فخرجت من عند رسول الله وأبغض شيء إلي الزنا صلى الله عليه وسلم. هل أنا أقول، هل الشاب الآن عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بكل ثقة يعني يوقن أنه سيحصل على الجواب الشافي من الحبيب صلى الله عليه وسلم دون خوف أو تردد، لماذا؟ لما علمه من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستماع وحسن أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم في إعانته والوقوف معه، ولذلك طرح السؤال الغريب. وتزداد غرابة السؤال شدة إذا كان، إذا تنبهنا إلى أنه في مجتمع ها بني على العفة وعلى الطهارة، ليس كحال مجتمعاتنا اليوم بنيت ربما كما تلاحظون الفضائيات والشبكات العنكبوتية والبلوتوثات والمجلات وغيرها، التي أصبح الشاب منذ أن يكون صغيرا وغضا طريا وإذا بيعرف أمور الجنس والشهوة ربما أكثر من أبيه أو من أهله، والله المستعان. نعم، لكن ومع ذلك سأل الشاب هذا السؤال وتجرأ أن يسأل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطرحه في مجتمع الصحابة لما يجيش في نفسه، وهذه من باب الثقة. وجد نفسا مطمئنة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يذهب ويلقي سؤاله هكذا بكل صراحة بين ظهراني الصحابة رضي الله عنهم وظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب هذا لاحظوا الآن المنهج الذي سار به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع تقريبا 5 خطوات؟ الشاب جاء يعرض مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن اتبع تقريبا 5 خطوات وعرض عليه 5 أنواع من أنواع المحارم. لماذا أسأل دائما عندما أقف مع هذا الموقف وأقول في نفسي، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للشاب أترضاه لمحارمك وينتهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ألا كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لمحارمك وينتهي الأمر؟ ها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربما لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للفظ أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك أو بنتك، ربما يكون في يجعل المسؤول يفكر قبل أن يرد بأنه يعني حينما يسمع كلمة أمه أو خالتها أو عمته يفكر 100 مرة قبل أن يرد بأنه لا يرضاه لأمه.
إذن لاحظوا جمال الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم أولا أراد أن يصيغ الموقف وحل المشكلة بشكل حواري، بشكل حواري. الأمر الثاني، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أنواع المحارم كل مرة بشكل مختلف عن الآخر، وسآتي إلى هذا بعد قليل. لكن الآن قبل أن نناقش 5 أنواع من المحارم، خلونا نطرح قضية مناقشة الأسلوب الحواري الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة نحن الآن نرى أن موضوع الحلقة يتكلم عن التعليم بالحوار. التعليم بالحوار، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا الشاب الخطأ الذي هو فيه، وكيف استطاع النبي أن يعالج هذه المشكلة؟ جلسة نفسية، تربوية، إيمانية، ها، نبوية من الحبيب صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب. خلال هذه الجلسة عالج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر مشكلة عند ذلك الشاب. ومن أخطر المشاكل دائما عند الشباب مشاكل الشهوة، والأطباء والمربون وأهل التربية يعني يرون أن من الصعوبة بمكان أن يعالج قضية الشهوة عند الشاب بجلسة أو جلستين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع، صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعالج القضية بجلسة واحدة، حتى بدليل أن الشاب قال: وخرجت من عندي رسول الله وليس في قلبي أبغض شيء إلي من الزنا. فعجيب، يعني من إذن لي إلى أبغض شيء. لكن لاحظوا الأسلوب، طريقة الحوار، طريقة الحوار. أولا انتصر له النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه، مجرد شعور الشاب أن النبي معه وليس ضده، دعوه، هذا شعور عجيب، دعوه. عندما تشعر الشخص المحاور لك أو كذا أنك معه لست ضده، دعوه، انتصر له النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: أدنو فأدناه. والدنو يا شباب له معنى، أنا لما أجلس أحاور شخص وأكون قريب منه فيه نوع من الحميمية، فيه نوع من التقارب، تقارب جسدي الآن، والتقارب الجسدي يعطي تصور للتقارب النفسي. فدنا أدنه، فدنا منه وجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا له أثر كبير جدا في التأثير والقناعات والتغيير لدى ذلك الشاب. ثم بدأ الحوار وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أنواع من المحارم، وسنأتي لهذا. ثم الخطوة أيضا الحركة الحسية، انتصر أيضا، لمس النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدره: لما أضع يدي على كتفك أو أمسح على رأسك أو أخذ بكفك وأشدها، هذه لها لمسات، هذه لمسات لها معاني، ولا لا؟ لها أثر كبير جدا نفسي داخل الإنسان. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم في النهاية دعا له، والدعوة لها معنيان. المعنى الأول أنه يشعر أن هذا الرجل الذي أمامه معه ويحبه ويغار عليه ويحترق من أجله. والأمر الثاني أنه يسأل الله تعالى له أن يطهر قلبه. يقول لكل المصلحين وكل الدعاة وكل المربين، بل الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، افتحوا قلوبكم للشباب وللشابات، كونوا أكثر صراحة معهم، خلوا يعني جرئوهم على السؤال عن مشاكلهم. لماذا المعلم يتحدث في الفصل أو في قاعة الدراسة، يعني يتحدث هو في واد والطلاب في واد آخر؟ لماذا؟ لأنه لم يلمس الجرح الذي يعانونه. لو تحدث المعلم مثلا والله عن مثلا الشهوة أو عن الجنس كمثال، أو عن جرح يشتكي منه الشباب، هل تتوقع أن الشباب سيكونون في وادي وهو في واد؟ لا والله، بل سيصغون إليه ويفتحون قلوبهم وآذانهم وسيدخلون ويشاركون. وأنا أقول أتمنى بكل صراحة أن يكون يعني قاعات التعليم والدراسة والبيوت والجلسات والمنتديات واللقاءات المفتوحة أن تناقش مشاكل الشباب صراحة. ما الذي يمنع؟ يا أخي إذا كان هذا الشاب طرح قضية الشهوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون وبكل أدب، لما لا يطرح شبابنا هذه القضايا وبكل أدب وتناقش أيضا بكل أدب دون إسفاف؟ القرآن يناقش، القرآن ناقش هذه القضايا وعبر عنها بأساليب وألفاظ رائعة جميلة. يعني ناقش قضية الجماع، وناقش قضية عزكم الله اللواط، وناقش يعني قضية الحيض، وناقش قضية الطلاق، وناقش قضية يعني أمور كثيرة جدا، وعبر عنها مرة بالملامسة وعبر بأساليب رائعة. فما الذي يمنع أن ينبري لها أهل الفضل وأهل العلم وأهل العقل بكل أدب ويجلسون بين يدي الشباب وتعالوا، بدل أن يبحث الشباب عن إجابات لأسئلتهم ها في الدهاليز المظلمة في الأنترنت والمواقع السلبية والإباحية في الأنترنت وفي الفضائيات، الفضائيات المشفرة بالأرقام هنا وهناك. وللأسف أن بعض الشباب الذين هم على أبواب الزواج أو الذين هم فعلا تزوجوا تجد أنهم يستمدون ثقافتهم من الثقافة الأجنبية الغربية لآداب ليلة الدخلة وآداب الزفاف وكيف يستطيع الإنسان أن يجامع زوجته إلى آخره. ما أين يستفيدون منها؟ يرون ما يشاهد في الأفلام ويتصورون أن هذه هي الآداب أو هذا هو المطلوب. لا يا أخي، آداب الإسلامية شيء آخر، تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عجيبة، وفيها حتى ألف فيها المؤلفون، يعني الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب جميل ورائع اسمه آداب الزفاف، وفي كتب كثيرة مؤلفة في هذا الجانب يستطيع الإنسان أن يستوعبها وأن يأخذ منها. متى؟ لما يعلم الشباب أن هناك والله في شريعتهم فسحة كبيرة جدا فعلا للبيان والتصحيح وعلاج مشاكلهم والإجابة على استفساراتهم بكل صراحة موجودة بفضل الله تعالى في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أدبياتنا وفي تقاليدنا بفضل الله تعالى، نستطيع أن نجيب بكل صراحة، لا نكون كالنعامة تدس رأسها في التراب وتغفل عن الواقع الذي يعيشه الكثير من الشباب والحرقة التي تستجيش في نفوس ضمائر الكثير من الشباب. انتهت الحلقة وانتهى الوقت، وأشكركم جميعا حقيقة على تفاعلكم واستجابتكم، وأشكر الإخوة أيضا المخرج والإخوة خلف الشاشات، وأشكر الإخوة المشاهدين الذين فعلا صبروا علينا واستمعوا لنا، فشكرا لكم جميعا، والله يعطيكم العافية، وعلى أن نلتقي بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء.
مشكات نور للهداية سرمدي، فيض من الرحمات من رب علي، فافتح إله العرش من فهم علي، واجعل من الخيرات زادا وافرا دوما لدي، علما وحلما قبسا من الخلق الزكي. إن الفضائل كلها من بعض ميراث النبي.